الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه ردة، فعد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره. قال: ومنه فقد الجزم والتردد، لكن هنا مستثنيات ترد، واختلفوا هل هي ركن أم تعد شرطا، وما قدم فهو المعتمد. وهي وفي اليمين خصصت ما عمم، ولم تعمم ما يخص جزما. ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل. واستثني اليمين عند من حكم، فهي على نيته لا ذي القسم. والفرض ربما تأدى فعله، بنية النفل استبان نقله. خاتمة: واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية، كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. ختم رحمه الله تعالى هذه الأبيات المتعلقة بالقاعدة الأولى، القاعدة الكلية: الأمور بمقاصدها، بهذه المباحث. فقال: ومنه ردة، فعد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره. قوله ومنه ردة، أي ومن الشرط الرابع فقد ما ينافي، ونية القطع من المنافي الردة. فإذا وجدت الردة فقد وجد المنافي الذي به تبطل النية. سواء أكان هذا الورود في أثناء العبادة، أو كان ذلك في أولها. وعد أيضا فقد ما ينافي، ونية القطع من المنافي. فمن المنافي الذي لابد أن لا يوجد الردة، لأن الردة تبطل الإسلام. ومن شروط النية كما تقدم ماذا؟ الإسلام. والردة تقع بقول أو فعل أو اعتقاد، تقع بقول أو فعل أو اعتقاد. فمن سب الله ورسوله ولم يكن له عذر ارتد عن دين الإسلام. ومن فعل ما نص العلماء أنه ردة ولم يكن له عذر ارتد عن دين الإسلام. ومن اعتقد عقيدة جازمة لا ما يرد بالخواطر بما هو كفر ارتد عن دين الإسلام. مثال الأول علمنا كسب الله ورسوله. مثال الثاني مثل إشراك السجود الذي في الصلاة أن يكون لله وللولي، مثل أن يجعل القبر بينه وبين القبلة، كحال بعض الناس الذين يتعمدون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف القبر. فهذه ردة، إذا تعمد السجود للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان في الصلاة بطلت الصلاة وبطلت نيته بهذه الصلاة. ومثله من باب أولى ما يفعله بعض الناس في القبور المعظمة التي تعبد من دون الله، حتى يتزاحمون ويتنافسون ويتسابقون أيهم يسبق على المكان الذي يجعل القبر بينه وبين القبلة، في تلك المواضع التي فيها قبور تعبد من دون الله. فهذا الفعل ردة والعياذ بالله. وهكذا كذلك الاعتقاد، قد تقع الردة بالاعتقاد، فمن اعتقد أن مخلوقا ينفع ويضر ولو لم يسأل بلسانه أو يفعل بجوارحه وبنانه فقد وقعت منه الردة، ما دامت عقيدة ثابتة في قلبه. مثلا أناس يذهبون لزيارة قبر من القبور، فهؤلاء الذين يذهبون يقولون بألسنتهم ويفعلون بجوارحهم ما هو والعياذ بالله ردة، ولم يكن لهم عذر، فهو يبطل إسلامهم. وآخر لم يذهب لكنه في قلبه أن هذا الذي يفعلونه فضل توفقوا له وهو منعه مانع، هذا وقعت منه الردة ولو لم يفعل فعل الردة، لأنه اعتقد عقيدة جازمة أن هذا الفعل صواب وليس بخطأ، وفضيلة وليست بمحرم ومعصية وشرك. فالمقصود فعل الردة يبطل العبادة لأنه يبطل الإسلام، ومنها النية. وعلى الصحيح أنها تبطل العبادة ولو كانت كما يقول الفقهاء ردة صورية. الردة الصورية هي التي تقع ممن لم يكتب القلم عليه كالصبي، فالصبي لو فعل فعل الردة بطلت عبادته حتى ولو كان القلم لا يكتب عليه، لأنه فعل ما ينقض إسلامه، فعل ما ينقض إسلامه. فلو وقعت هذه المعاني السابقة من صبي لقيل حكمه حكم الكبير في بطلان العبادة وبطلان هذه النية. وقوله فعد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره، هذا هو الشرط الخامس من شروط النية، وهو القدرة على فعل ما نوى به نيته، ما نوى به نيته. فمثلا نوى شيئا معينا فمنع منه مانع، وذكر الفقهاء أن المانع قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا وقد يكون عاديا. وضربوا أمثلة وفيها تكلف، والمقصود أنه إذا وجد مانع من فعل ما نوى فعله فعند ذلك وجد تخلف شرط من شروط النية، وهو عدم القدرة، عدم القدرة. فمثلا مثلوا للمانع العقلي لو نوى بوضوئه الصلاة ونوى أن لا يصليها، قالوا هذا تناقض، لأن العقل يحيل جمع بين نقيضين، وهذا المثال فيه تكلف. لكن قد يمثل له بمثال آخر أقرب أيسر، كمن نوى مثلا أن يحج وبقي من وقت الحج ساعات، بقي من وقت عرفة ساعات، وليس عنده استطاعة ولا قدرة ولا سبيل للوصول إلى مكان الحج، صارت نيته عبث، نيته ماذا؟ عبث، لأنه نوى ما لا يمكن وقوعه عقلا، واضح؟ نوى ما لا يمكن وقوعه عقلا. ومثال الثاني مثلوا له في عدم توفر القدرة لوجود المانع الشرعي ما لو نوى بوضوئه الصلاة في مكان نجس، وقد تقدم معنا أن بعض الأمثلة التي يذكرها الفقهاء هي مبنية على أقوال الفقهاء في ذلك المذهب. نحن الآن نقرأ في فقه الشافعية، فعند الشافعية، ونفرق بين الشافعية والإمام الشافعي، فلا يلزم ما يقوله الشافعية يقوله الإمام الشافعي رحمه الله. فعند الشافعية أن الوضوء يخصص كما تقدم معنا، والصواب أنه لا يخصص، بمجرد نية الوضوء، على القول بنية الوضوء يستبيح بها كل شيء، الصلاة وقراءة القرآن وأي شيء يحتاج إلى وضوء. وعند كثير من الشافعية، وخالف في ذلك بعضهم، وهو القول الراجح والراجح عن الإمام الشافعي، أن نية الوضوء تصح بها كل ما يستباح به الوضوء، ولو قيد النية لم يضره ذلك، من أدنى إلى أعلى، من أعلى إلى أدنى، من مساوي إلى مساوي، لا فرق. نوى به الصلاة فقرأ به القرآن، نوى به القرآن فصلى به، نوى به صلاة الفرض فصلى به النافلة أو العكس، كله لا يضر، لأن المطلوب هو حصول الوضوء وقد حصل. لا صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث. طيب، فهذا المثال كما قلنا هو على ما تقدم من قولهم في المذهب، فلو نوى بوضوءه الصلاة في مكان نجس لم يصح. لماذا؟ لأن الشرع يمنعه من الصلاة في المكان النجس، يمنعه من الصلاة في المكان النجس. وقد يمثل له بمثال أحسن فيقال مثل من نوى أن يتصدق بمال حرام فيقال تبطل هذه النية. لماذا تبطل؟ لأنه لا يقدر عليها، لا يقدر على هذا العمل. ما هو المانع من عدم القدرة؟ مانع شرعي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فصدقته باطلة بسبب المانع الشرعي، فنيته باطلة، تبطل النية لوجود ماذا؟ المانع الشرعي. الثالث، ما إذا كان المانع من القدرة مانع عادي أو ما يقال بالعادة، ومثلوا له بمثال: لو نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في رجب، قالوا لم يصح، كيف يصلي العيد في رجب؟ وهذا تكلف، هذا فيه تكلف، ما أحد ينوي صلاة العيد في رجب. لكن يمثل بمثال أقرب من هذا فيقال: لو نوى أن يؤدي زكاة ماله لمن لا يستحق هذه الزكاة، وجرى في عرف الناس أن مثل هذا يعد غنيا، فهنا العادة تقضي بأن مثل هذا مع أنه عادة توافق الشرع، لكن بعض الأشياء يرد الشرع حكمها إلى إيش؟ إلى العادة، إلى العادة. فالتفريق بين الغني والفقير يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر. ولا تصح الزكاة لغني، لا تصح الزكاة لغني. فإذا جرى العرف والعادة أن مثل هذا غني، فإذا يمنع من نيته وتبطل صدقته وزكاته، فليصرفها إلى مكانها الصحيح، يصرفها إلى مكانها الصحيح. وقد يمثل بأمثلة أوضح من هذا، لكن هذا الذي تيسر ذكره في هذا المقام. والمقصود أن من شروط النية القدرة، ومن معاني عدم القدرة ثلاثة أشياء: مانع عقلي، ومانع شرعي، ومانع عرفي أو عادي بالعرف والعادة. وقوله رحمه الله: ومنه فقد الجزم والتردد، لكن هنا مستثنيات تريد، ومنه فقد الجزم والتردد، لكن هنا مستثنيات تريد، يعني الواو استئنافية ليست عاطفة. ومنه فقد الجزم جملة جديدة، والتردد يعني من موانع النية، لكن هنا مستثنيات تريد. هذا هو الشرط السادس من شروط النية: ألا يكون في النية عدم الجزم أو يكون فيها التردد. فإذا كان هناك عدم جزم وتردد، قالوا بأن النية لا تصح لفقدان شرط من شروطها. سواء أكان في ابتداء العبادة أو كان في أثنائها، والصحيح في هذا التفصيل. ولهذا كما نرى ذكر الاستثناء، بل لو تأملنا كاد أن يكون الاستثناء مساوي للمستثنى منه. فإذا كان كذلك كان الصواب في هذا الشرط التفصيل. فإن أريد بالتردد وعدم الجزم ما معه لا تتحقق النية فهذا صحيح، وإن أريد بالتردد وعدم الجزم ما قد يرد من خواطر وحديث نفس فهذا لا يضر. واضح؟ ما كان من خواطر وحديث نفس لا يضر. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، رواه مسلم. فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل أن حديث النفس لا يضر، حتى لا يفتح كذلك على الناس باب الوسوسة. مثاله: لو أن إنسان لما دخل في الصلاة دخل وهو متردد، قام من النوم فزعا مهرولا حين سمع إقامة الصلاة، فدخل في الصلاة وهو لا يدري، حاول يفكر ما يدري هل هذه صلاة ظهر أو عصر، لكن ما أسعفه الوقت أن يجزم، كبر ودخل في الصلاة. الآن دخل وهو ماذا؟ متردد وليس عنده جزم. انتهى من الصلاة، علم أن الصلاة صلاة عصر، جاء يسأل: ما حكم صلاتي، صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول: صلاتها غير صحيحة. لماذا؟ لأنك لم تنوي نية الصلاة، ما حددت ماذا تريد بهذه الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم قال يجوز أن ينوي، وهذا سيأتي من المستثنيات إن شاء الله، نية معلقة لمن لا يستطيع الجزم. يقول مثلا: أنا أنوي ما تصح به صلاتي بإتمامي بهذا الإمام، هذا صحيح، لكن تدخل في صلاة وأنت لا تدري ما هي، ولا تعلق نية يكون بها الوصول إلى ما يجزم به، صلاتك غير صحيحة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا ليس له نية، هذا ليس له نية. بخلاف إنسان دخل في الصلاة ونوى الائتمام بالإمام بنية الظهر ثم تردد، عرض عليه التردد، خواطر وهواجس وحديث نفس، وانتهى من الصلاة فكانت ظهر، لا يضره حديث النفس ولا ما مرت عليه من خواطر وهواجس وحديث نفس. واضح الفرق بين المثالين؟ فعندنا الآن ثلاثة أمثلة: مثال لمن دخل وهو متردد، ومثال لمن دخل وعلق نيته بنية إمامه وما تصح به صلاة، ومثال لمن دخل بنية واحدة ثم عرض عليه التردد وعدم الجزم. فالأول لا تصح نيته، والثاني والثالث تصح. ومثلوا له ها هنا في من تردد في قطع الصلاة، قالوا: بطلت الصلاة. والصحيح أنها لا تبطل ما دام حديث نفس وقد دخل بنية جازمة، لأن حديث النفس قد تجاوز الله عز وجل عنه. واستثنوا من ذلك الصوم والوضوء، والصحيح أنه لا فرق بين الصوم والوضوء والصلاة. فقوله: ولكن هنا مستثنيات تريد، استثنوا الصوم والوضوء، استثنوا الصوم والوضوء. والصحيح أنه لا فرق بين الصوم والوضوء والصلاة. وكذلك مما ذكر من الاستثناء، وسيأتي هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل في مواضع الاشتباه. قالوا: ومما يستثنى لو اشتبه عليه ماء وماء ورد، فتردد ما يدري، هو يعرف أن عنده علبة فيها ماء وعلبة فيها ماء ورد، الماء يصح التوضؤ به وماء الورد ماذا؟ لا يصح التوضؤ به، كان مزكوم مثلا فما استطاع أن يميز، والوقت لا يسعفه أن يستعين بأحد، فلأجل التردد قالوا يجوز له أن يتوضأ بالاثنين، وضوء كامل بالماء ثم وضوء كامل بالعلبة الأخرى، فهو إذن يقينا توضأ بأحد العلبتين التي فيها ماذا؟ التي فيها ماء. فقالوا هذا يستثنى، فكونه لم يعين لا يضره ذلك. والصحيح أن مثل هذا لا لأجل النية، ولكن لأجل صحة ماذا؟ الماء الذي يصح به الوضوء. هذا المثال غير صحيح، لأن البطلان ليس لأجل النية، البطلان لأجل صحة الطهارة، واضح؟ فإذن المثال هذا غير صحيح. ومثلوا له كذلك بمثال آخر، قالوا: لو جاء المسافر خلف من لا يدري أن يصلي قصرا أو إتماما، فيقول: أنا أصلي خلفه، إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، فهنا يقولون يصح دخوله في الصلاة بهذه النية المترددة. والصحيح أن هذه النية هي التي تقدمت، نية التعليق، وتجوز هذه النية، وهو مما يستثنى، وهو مما يستثنى. وهكذا أمثلة كثيرة تذكر في هذا الباب، وهو يدل أن القاعدة تحتاج إلى تفصيل. وقوله رحمه الله: واختلفوا هل هي ركن أم تعد شرطا، وما قدم فهو المعتمد، أي واختلف الشافعية وهكذا كذلك غيرهم من أهل العلم في المذاهب الأخرى، هل النية شرط أم ركن؟ يقول: هل هي ركن أم تعد، أي النية شرطا، وما قدم، ما هو الذي قدم هنا، الركن والشرط؟ الركن. وما قدم فهو المعتمد، يعني رجح الناظم تبعا لغيره أن المعتمد عند أكثر فقهاء الشافعية أنها ركن. وذكر بعض الشراح تفصيلا فقال أنها تكون ركن في الصلاة لأنها داخلة في ماهيتها، وأنها في غير الصلاة تعد شرطا. وهذه المسألة فيها خلاف طويل وعريض بين فقهاء الشافعية فضلا عن غيرهم من الفقهاء، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أنها شرط، لأن الشرط ما لا يتم الشيء إلا به وليس من ماهية الشيء، وهو يتقدم الشيء، والنية كذلك حتى في الصلاة، حتى في الصلاة. وكونها تستمر في أثناء العبادة لا يعني أنها من ماهيتها، مثل الطهارة، الطهارة تطلب ماذا؟ قبل الصلاة، وهي لابد أن تستمر إلى آخر الصلاة. فكذلك يقال في النية والله تعالى أعلم. والمسألة واسعة، لو قيل ركن أو شرط فعلى كلا الأمرين هي من الواجبات التي أوجبها الشرع. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وقوله رحمه الله وفي اليمين خصصت ما عمم ولم تعمم ما يخص جزما، يعني أنها هنا قاعدة ذكرها العلماء في مسألة اليمين، من أن النية تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص، وهي في الحقيقة أوسع من أن تكون في اليمين. النية تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص، وبعض أهل العلم خالف في ذلك وسيأتي إن شاء الله. مثال الأول مثلوا له من أن النية تخصص اللفظ العام، لو قال إنسان والله لا أكلم أحدا، لفظ أحدا عام أو خاص؟ عام، لأنها نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، ولكنه نوى زيد من الناس، يصح. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية تخصص اللفظ العام وهي لا تعمم اللفظ الخاص. مثال الثاني مثلوا له بأن يمن عليه رجل بماء نال منه فيقول والله لا أشرب منه ماء من عطش، يعني بينه وبين الرجل شيء فأعطاه ماء، فمن غضبه قال والله لا أشرب منه ماء. ظاهر اللفظ ما هو؟ الخصوص، عين الماء. فلو قال أنا لم أنوي الماء فقط، بل أنا نويت لأجل عداوته ألا أقبل منه شيئا، لا ماء ولا طعام ولا ثياب ولا أي شيء، لا أنتفع منه بشيء ما دام قد آذاني وظلمني، فهنا قالوا أن هذا المثال لا يصح، النية هنا لا تصح، فهي لا تعمم اللفظ الخاص، لا تعمم اللفظ الخاص. قالوا والسبب أن العام الذي أريد به الخصوص له أصل في الشرع ويساعده اللفظ، له أصل في الشرع ويساعده اللفظ، لكن الخاص إذا أريد به العموم لا يساعده اللفظ ولا كذلك يساعده مثال في الشرع. والصحيح أن الثاني يصح إذا دلت القرينة التي تدل عليه، إذا دلت القرينة الذي تدل عليه، وقد دل الشرع على ذلك. فالعبرة بعموم اللفظ كما يقولون لا بخصوص السبب، وكذلك أن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فإذا دلت قرينة على تعميم اللفظ الخاص فله أن يعمل بنيته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا هذا القسم الثاني حصل فيه خلاف. كما ذكروا عن الأسنوي رحمه الله أنه قال فيما ذكروه نظر، وضرب أمثلة في أن اسم البعض قد يطلق على الكل، اسم البعض قد يطلق ويراد به الكل، فهذا يدل على أن القرينة إذا دلت وساعدت على تعميم اللفظ الخاص صحت نيته في الخاص. إذن القاعدة: النية تخصص اللفظ العام، هذا صحيح، ولا تعمم اللفظ الخاص إلا إذا دلت القرينة عليه، هكذا تنضبط القاعدة، ولا تعمم اللفظ الخاص إلا إذا دلت قرينة تدل عليه. وقوله رحمه الله: ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل، معناه نية المتلفظ بلفظه في حكم ما من الأحكام على ما قصد في ذلك اللفظ كما قد أصله العلماء، والعلماء يؤصلون بما دلت عليه عموم الشرع. وها هنا قاعدة قالوا: مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في مسألة واحدة، مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في مسألة واحدة. ولهذا لما كان البيت ظاهره عدم الاستثناء روجع الناظم رحمه الله فأعاد نظم هذا البيت كما روي عنه في نسخ أخرى، فغير البيت بقوله: ونية اللافظ قول مجمل، مقاصد اللفظ عليها تحمل. إذن البيت تغير، بدلا من قوله: ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل، غيره إلى قوله: ونية اللافظ قول مجمل، مقاصد اللفظ عليها تحمل. والمعنى أن مقاصد اللفظ كاليمين والنذر والحج والاعتكاف وغيرها مما فيها ألفاظ تحمل على نية اللافظ، تحمل على نية اللافظ. ونية اللافظ قول مجمل، مقاصد اللفظ عليها تحمل. واضح؟ وهذه القاعدة فيها استثناء، وسيأتي ذكر ذلك. مثال: أولا القاعدة: ونية اللافظ قول مجمل، مقاصد اللفظ عليها تحمل، أو قل: ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل. لو قال إنسان: والله لم أذهب لفلان، وأراد به لم أذهب إليه إلى بيته، لكان بحسب نيته. لم آخذ من فلان، وأراد به لم آخذ منه الشيء المعين، وهو بنيته. هذا في كل لفظ يقوله. وهكذا لو نذر فقال: هذا نذر أنذر به لله، وأراد به خاص للمسجد الفلاني، لكان على نيته. واضح؟ وهذه حجة لله، هذا المال حجة لله، وأراد به حجة لله، جعلتها لوالدي أو لأبي بنيته، صح بما في نيته، واضح. ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل، أو بالبيت الآخر، ونية اللافظ قول مجمل، مقاصد اللفظ عليها تحمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن استثني من هذا مسألة يدخل تحتها تفاصيل كثيرة، وإن شئت فقل استثني من هذا معنى تدخل تحته مسائل كثيرة، وهذا أفضل من أن نقول مسألة، لأن المقصود معنى، وهو قوله رحمه الله: واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته لا ذي القسم. استثني من هذه القاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ ما إذا كان يمينه في خصومة وعند حاكم، فهنا اليمين على نية من؟ ليس الحالف، ولكن على نية المستحلف. إذن نقول مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا ما كان في باب الخصومات وإثبات الحقوق، فعلى نية ما تثبت به الحقوق، وهذا ليس خاص بالحاكم، بل يدخل في الحاكم وما كان بمعناه، قاضي، مصلح، شيخ قبيلة، أيا كان أريد من صاحب اليمين إثبات حق، فليس حلفه أو لفظه على نيته، بل على نية من استحلفه، بل على نية من استحلفه، حتى لا تضيع الحقوق، حتى لا تضيع الحقوق. وقد رويت في هذا الباب أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، والمعنى بالجملة صحيح، تدل عليه عمومات الشريعة، ومحل هذا كتب الفقه، لكن نحن الآن نتكلم على قاعدة، فالقاعدة بهذا التفصيل صحيحة. فلو قال إنسان لآخر: هل أخذت مال فلان؟ قال: لا. فقيل له: احلف. قال: والله ما أخذت مال فلان. ثم هو في قلبه المال الفلاني، ليس هذا المال الذي يسألني عنه الرجل، هل هذا يعذره عند الله؟ لا يعذره عند الله، لأن اليمين ها هنا على نية المستحلف لا على نية اللافظ، اليمين هنا على نية المستحلف لا على نية اللافظ. مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا ما كان في باب الخصومات وإثبات الحقوق، فعلى نية المستحلف، وهذا يشمل القاضي والحاكم والمصلح وكل ما كان بمعناه ممن أراد إثبات الحقوق. وهذا كما ذكر العلماء حتى لا يحصل بذلك إضاعة للحقوق. قال رحمه الله تعالى: والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله. وهذه قاعدة أخرى، وهي أن الفرض قد يتأدى بنية النفل، الفرض قد يتأدى بنية النفل، وقد هنا قيل للتقليل وقيل للتكثير، والصحيح أنه للتقليل، لأن القاعدة كما تقدم يجوز الانتقال من الخاص إلى العام، ولا يجوز الانتقال من ماذا؟ من العام إلى الخاص. في النية، في باب النية، يجوز الانتقال من الخاص إلى العام، ولا يجوز الانتقال من العام إلى الخاص. أنت تصلي الفجر، ما وجدت أحدا تصلي معه جماعة الفجر، بعد أن دخلت في صلاة الفجر رأيت أناس أقاموا جماعة، يجوز أن تنويها ماذا؟ نافلة، لأجل أن تنال فضيلة صلاة ماذا؟ الجماعة، الفجر في جماعة. تغيير النية هنا لا يضر، لأنه انتقال من خاص إلى ماذا؟ إلى عام، هذا يجوز، لأن العام لا يحتاج إلى نية خاصة، لأن العام لا يحتاج إلى نية خاصة، بدليل حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ويذهب إلى قومه ويعيد بهم صلاة الفريضة مرة أخرى، فهي له ماذا؟ نافلة، ولو ظاهرها فريضة، ولو ظاهرها فريضة. وفيه دليل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، لكن العكس لا يجوز، العكس لا يجوز. كان يصلي نافلة فأراد أن يجعلها فريضة، نقول لا، لا يجوز، لأن النافلة ما تحتاج نية خاصة، يكفي أنك تدخل في الصلاة، لكن الفريضة تحتاج إلى نية خاصة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رجل ذبح ذبيحة نوى بها صدقة لله سبحانه وتعالى صحت، أو ذبح ذبيحة خاصة أراد بها زيادة أضحية، أضحى عن نفسه وعنده مال اشترى ذبائح أكثر، فقال هذه أضاحي، ثم في أثناء الذبح وجد من هو محتاج من الفقراء والمساكين ممن يريد أن يرسل لهم، فيقول أنا سأجعلها صدقة، هل يجوز؟ الجواب يجوز، من خاص إلى عام يجوز، بعد أداء حقه الفرض، أدى الفرض الذي عليه أو الواجب على القول بالوجوب، لكن شيء جعله صدقة أراد أن يجعله أضحية ما يصلح. وهنا إذن الفرض قد يتأدى فعله بنية النفل للتقليل ليس للتكثير، ومثلوا له أمثلة، وبعضها فيه تكلف. من هذه الأمثلة قالوا: لو أغفل المتطهر لمعة، يعني في رجله، وانغسلت بنية التكرار في الثانية أو الثالثة أجزأه في الأصح، واضح؟ فالآن الفرض كم بالنسبة للوضوء؟ واحد، والزائد عن الواحد ماذا؟ نفل. فمثلوا هذا المثال أن الفرض قد يتأدى بفعل النفل، والصحيح أنه أدي فرض، لأن فرضه ناقص، لأن فرضه ناقص، فأدي في الثاني أو في الثالث فرض. والصحيح في المسألة لو أن إنسان توضأ حتى مرة واحدة فنسي عضوا ولم يطل الفصل جاز له أن يرجع ويغسل العضو ما دام في موضع الوضوء أو قريب من موضع الوضوء. ومثلوا بأمثلة أخرى فيها تكلف، فيها شيء من التكلف، منها كذلك قالوا لو نوى الحج أو العمرة تطوعا وعليه الفرض قالوا ينصرف إلى الفرض بغير خلاف، لأن عليه واجب، يجب عليه أن يسقط عن نفسه هذا الواجب، يجب أن يسقط عن نفسه هذا الواجب. والأحوط في هذه المسألة لا شك أن يصحح نيته بأن يجعلها في إسقاط عن نفسه، خصوصا إذا كان أراد أن يؤديه عن غيره، فهنا يقال لا يجوز لك حتى تؤدي عن نفسك على القول الصحيح في هذه المسألة. طيب، قال رحمه الله خاتمة: واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية. ختم بهذا البيت تنبيها أن النية تختلف من باب إلى آخر، فكيفيتها إذن تختلف، وهذا مبحث من مباحث النية وهو الكلام على الكيفية. فكيفية نية الوضوء كما قال: كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. معناه نية الوضوء يكون فيها قصد رفع الحدث، ونية الصلاة التعبد لله بأداء هذه الأقوال والأفعال المخصوصة، ونية الحج كذلك التعبد لله بأداء الأقوال والأفعال المخصوصة، ومنها تحريم ما يحرم على المحرم، ونية الصيام كذلك التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس على الوجه المخصوص المعلوم شرعا، ونية الزكاة كذلك التعبد لله بإخراج المال من أصنافه المعلومة شرعا إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب على الوجه المأمور به شرعا. فإذا لكل عمل كيفية خاصة، والنية تتوجه بما علم من الشرع في كيفية هذا العمل، وهذا ظاهر ولا يحتاج في الحقيقة إلى تكلف تصور هذه الكيفية، حتى لا يظن ظان أن نيته ما تصح حتى يتصور في خاطره كيفية هذه العبادة التي يريد أن يعملها، هذا ليس بلازم. بل كما تقدم معنا إمرار لفظ النية على القلب من البدع والمحدثات ومن التكلف الذي نهينا عنه ولم يأمرنا به الشرع ولم يثبت عن السلف ولم يقل به أحد من الأئمة، فضلا عن التلفظ به باللسان، فضلا عن تصور كيفيتها في النفس أو الخاطر. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في ما تعلق بمسائل هذا الباب وهذه القاعدة، وقد ذكرت على وجه الاختصار بما يناسب النظم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال يقول: كيف نميز بين العبادة التي تقصد لذاتها والتي لا تقصد لذاتها؟ نميز بينها بأنها كما تقدم معنا يقصد منها الفعل، مثل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، المقصود هنا ليس عين الصلاة، إنما المقصود لا تجلس إلا بصلاة، واضح؟ فإذا المقصود هو حصول هذا الفعل، سواء صليت فريضة، صليت نافلة، صليت راتبة، أي صلاة تجزئك، فهنا هي ليست مقصودة لذاتها، فيجوز أن تدخل في غيرها. مثاله: إذا حضر أحدكم الجمعة فليغتسل. إذن المقصود حصول الاغتسال قبل حضور الجمعة، سواء غسل جنابة أو غيره من أنواع الغسل، فإذن يجوز أن يدخل في غيره. وهكذا قل في كل عمل لم يقصد بذاته وإنما قصد حصول فعله، هذا ضابطه والله أعلم. ولا فرق على الصحيح بين الفرض والنفل والواجب والمستحب. طيب، جزاكم الله خيرا.